بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للبغوي رحمه الله تعالى. نعم.
قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب الحمى. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حمى إلا لله ورسوله. قال الزهري: وقد كان لعمر بن الخطاب حمى، بلغني أنه كان يحميه لإبل الصدقة. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن يحيى بن بكير عن الليث عن ابن يونس عن ابن شهاب. قال الإمام: وكان الحمى جائزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لخاص نفسه، لكنه لم يفعل، إنما حمى النقيع لمصالح المسلمين للخيل المعدة لسبيل الله. وما فضل من سهمان أهل الصدقات، وما فضل من نعم الجزية. وهو موضع معروف بالمدينة، مستنقع للماء، ينبت فيه الكلأ عن نضوبه عند نضوبه عنه. قال الشافعي: وهو بلد ليس بالواسع الذي إذا حمى ضاقت البلاد على أهل المواشي حوله، ولا يجوز لأحد من الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمي لخاص نفسه،
إنما لمصالح المسلمين، يأخذ إقصائية مكان يعني، فيجعله لإبل الصدقة وغير ذلك لمصالح المسلمين، إنما ليس لأحد بعض رسول الله أن يخص مكانا لنفسه دون المسلمين ولو كان ولي أمر، فإن هذا من الأثرة ولا يجوز. قال: وقد كان هذا جائز لرسول الله لخاص نفسه، ولكنه مع ذلك لم يفعل. نعم.
واختلفوا في أنه هل يحمي للمصالح، منهم من لم يجوز لقوله عليه السلام: لا حمى إلا لله ولرسوله، ومنهم من جوز ذلك على نحو ما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصالح المسلمين، بحيث لا يبين ضرره على من حماه عليه، وهو قول الأكثرين. وتأول هؤلاء الحديث على أن يحمي لخاص نفسه، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حمى بعض الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا الصحيح، يعني اختلفوا طبعا متفقون على أن ولي الأمر بعد رسول الله لا يحمي لنفسه، لكن هل يحمي لمصالح المسلمين؟ على تنازعوا على قوله، منهم من قال لا لظاهر الحديث لا حمى إلا لله ورسوله، ومنهم من قال بل يفعل ولي الأمر حسب ما ينفع المسلمين، فلو رأى أنه يقطع جزءا ليكون حما لمصالح المسلمين فلا بأس. وأما حديث لا حمى إلا لله ورسوله، يعني أن ذلك يكون بالنص، وأن ذلك يكون مما دل عليه الكتاب والسنة، والكتاب والسنة دل على عمل ولي الأمر لمصالح المسلمين، ولهذا كان أكثر أهل العلم على ذلك، وعمر رضي الله عنه قد حمى الحمى لمصالح المسلمين، فيكون لا حمى إلا لله ورسوله يعني من قبل النص يعني، والنص قد أتى بفعل الصالح والأصلح للمسلمين. نعم.
قال:
وأنه لا يكون حما خاص لولي الأمر، إنما هذا يكون لمصالح المسلمين، وهذا الذي دل عليه الدليل. نعم.
فإن عمر بن الخطاب قد حمى بعض الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، وساق بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولا له يقال له استعمل مولا له يقال له هني على الحمى، فقال له: يا هني، أضمم جناحك عن المسلمين، واتقي دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب السريمة ورب الغنيمة، وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع ونخل، يرجع إلى زرع ونخل، وإن رب السريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته يأتيني ببنيه، فيقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، ويم الله إنهم ليرون أن قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، ويم الله لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا. وروي أن عمر حمى الشرف والربضة وتأول الشافعي قوله عليه السلام لا حمى إلا لله ولرسوله على إبطال ما كان يفعله أهل الجاهلية. قال كان الرجل العزيز إذا انتجع بلدا مخصبا أوفى بكلب على جبل إن كان به أو نشز إن لم يكن به ثم استعوى الكلب ووقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه ويرعى مع العامة فيما سواه ويمنع هذا من غيره لضعفاء ماشيته. فنرى أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله لا حمى على هذا المعنى الخاص
أن يختص الواحد بحمى لنفسه ثم يشارك المسلمين في الحمى الآخر في الرعي وكذا.
وأن قوله لله فلله كل محمى وغيره فلله كل محمي وغيره ورسول الله إنما يحمي لصالح عامة المسلمين لا لما يحمي له غيره من خاصة نفسه. هذا قول الشافعي ذكره في كتابه. وحاصل المقصود منه أنه لا حمى لأحد إلا على الوجه الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث لا حمى إلا في ثلاث: ثلة البئر وطول الفرس وحلقة القوم وحلقة القوم. قال أبو عبيد ثلة البئر أن يحتفر الرجل بئرا في موضع ليس بملك لأحد فله من حوالي البئر من الأرض ما يكون ملقى لثلة البئر وهو ما يخرج من ترابها لا يدخل فيه عليه أحد. وطول الفرس
البئر وحمى البئر كله فمن ملك بئرا في أرض ليست ملكا لأحد فله البئر وما حولها من حريم البئر. نعم.
وطول الفرس أن يكون الرجل في العسكر فيربط فرسه فله من ذلك المكان مستدار لفرسه في طوله يحميه من الناس.
نعم الفرس يربطه فله ما حوله وليس له أكثر من ذلك. نعم.
وحلقة القوم يعني لا يجلس في وسط حلقتهم ويقال هو أن يتخطى الحلقة فإنها حمى لأهلها.
نعم ما يتخطى الحلقة ولا يجلس وسط الحلقة لأن هذا حمى لأهل الحلقة إنما يجلس بعدهم. هذا معنى وحلقة القوم فما أحد يأتي فهو وسط قوم استداروا فيجلس في وسطهم لأن الوسط هذا حمى لمن؟ حمى للحلقة نفسها فهم أخذوا هذه الحلقة وما في وسطها. نعم.
قال باب
من هذا أن الصحيح أن ولي الأمر له أن يأخذ حمى ويجعله لمصالح المسلمين يكون الناس فيه يرعون إبلهم وكذا وكذا فيه هذا لمصالح المسلمين ويدخل في ذلك جميع الاختصاصات في هذا فإنه أخذ أرضا وجعله لمصالح المسلمين يبني فيها كذا يعمل فيها كذا مشروع لمصالح المسلمين على كل هذا كل مصلحة المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الإقطاع.
طب الإقطاع بقى أن يقطع ولي الأمر بعض الناس هل هذا جائز أم لا؟ نعم.
وساق بسنده عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال أما لا فاصبروا.
الله أكبر سبحان الله. دعا نبي الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. مع أن هذا نصيبهم سينقص ولا لا إذا قطع المهاجرين؟ يقول لا اجعل المهاجرين مثلنا أو يشاركون في هذا. فقال أما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه ستصيبكم أثارة بعدي. نعم.
قال هذا حديث صحيح. قال الإمام هذا الحديث يدل على أنه يجوز للإمام أن يقطع للناس من بلاد العنوة ما
لم بلاد العنوة اللي هي فتحت بالسيف عكسها بلاد الصلح التي فتحت صلحا. نعم.
ما لم يجري عليه ملك مسلم
ومن يعني أبط... يعني قبل أن تقسم وأن تكون ملكا للمسلمين. نعم.
ومن أقطع ومن أقطعه السلطان أرضا منها صار أولى بها من غيره، فإذا أحياها وعمرها ملكها ولا يملكها قبل الإحياء، كما لو تحجر أرضا كان أولى بها من غيره ولا يملكها إلا بالإحياء. وكذلك لو أفرخ طائر على شجرة مملوكة لرجل كان أولى بالفرخ من غيره ولا يملكه حتى يأخذه. وروي عن علقمة
بن وهب: أقطعه السلطان أرضا منها صار أولى بها من غيره. الإقطاع جعل لهذا مزية في أنه صار أولى بها من غيره، فإذا أحياها وعمرها ملكها ولا يملكها قبل الإحياء، لكن يصبح أولى من غيره. أليس من سبق إلى مكان فهو أولى به من غيره؟ إقطاع السلطان له يجعله ماذا؟ أولى بها من غيره. إنما الملك يكون بعد الإحياء، كما لو تحجر أرضا كان أولى بها من غيره ولا يملكها إلا بالإحياء. وكذلك لو أفرخ طائر على شجرة مملوكة لرجل كان أولى بالفرخ من غيره ولا يملكه حتى يأخذه، لكن لو طار خلاص ليس له. نعم.
وروي عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. وروي عن عمر أنه أقطع واشترط العمارة 3 سنين. وأقطع عثمان
حشية هنا. وقال الحافظ: والذي يظهر لأن النبي أراد أن يخص الأنصار بما يحصل من البحرين، أما الناجز يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية لأنهم كانوا صالحوا عليها، وما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخرجوا الأرض أيضا. وقال أيضا في شرح الرواية الثانية وتقدم في كتاب الشرب في الكلام على هذا الحديث أن المراد بإقطاعها الأنصاري تخصيصهم بما تحصل من جزيتها وخراجها لا تمليك رقابتها، لأن أرض الصلح لا تقسم ولا تقطع. نعم.
وروي عن عمر أنه أقطع واشترط العمارة 3 سنين، وأقطع عثمان ولم يشترط. قال الخطابي: ويشبه أن يكون إقطاعه من البحرين إنما هو على أحد الوجهين، إما أن يكون من الموات الذي لم يملكه أحد فيتملك بالإحياء، وإما أن يكون ذلك من العمارة من حقه في الخمس. فقد روي أنه افتتح البحرين وترك أرضها ولم يقسمها، كما فتح أرض بني النضير فتركها ولم يقسمها كما قسم خيبر. قال: أما المعادن فنوعان، نوع منها يكون نفعه ظاهرا كالملح في الجبال والنفط والقار والكبريت والمومياء، فهذا النوع لا يملك بالعمارة ولا يجوز للسلطان إقطاعه، والناس فيه شرع سواء، فهو كالماء والكلأ والحجارة في غير الملك، فإن أتاه رجلان فإن وسعهما عملا فيه، وإن لم يسعهما كان أسبقهما أولى به، فيأخذ قدر حاجته ثم يدعه إلى الثاني، وإن جاء معا أقرع بينهما. والدليل والدليل عليه ما أخبرنا محمد بن الحسن وساق بسنده عن شمير عن أبيض بن حمال المأربي أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأربة فأقطعه إياه، فلما ولى قال رجل: يا رسول الله، أتدري ماذا أقطعت؟ إنما أقطعت له الماء العدة. قال: فرجعه منه. قال: وسأله ماذا يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله أخفاف الإبل. فبين بهذا أن المعدن الظاهر لا يجوز إقطاعه كالماء العد وهو الدائم الذي لا ينقطع. وقوله استقطع أي سأله أن يقطعه، وقوله ما لم تنله أخفاف الإبل أراد به أنه إنما يحمي من الأراك إنما يحمى من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة، ولا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي. وفيه دليل على أن الكلأ والرعي في غير الملك لا يمنع من السارحة، وليس لأحد أن يستأثر به دون سائر الناس. فأما ما كان في ملك الرجل من الكلأ والأراك فمملوك له، وله منعه عن غيره كسائر الأشجار. وفي الحديث دليل على أن الحاكم
لأنه ملكه، أما في ما يكون كلأ مباحا فليس لأحد أن يمنع ذلك. نعم.
وفي الحديث دليل على أن الحاكم إذا حكم بشيء ثم تبين له أن الحق في خلافه عليه رده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن إقطاعه بعدما أخبر أنه كالماء العد. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار.
فإذا حكم الحاكم حكما بناء على ما ظهر له ثم تبين له خلاف ذلك فإنه يرجع في حكمه. نعم.
والمراد منه الكلأ الذي بقي
ينبت في المواد،
الكلأ الذي ينبت في المواد
اللي هو الشركاء، شركاء في الماء والكلأ والنار. طيب هذا يكون أين؟ يكون في ما ينبت في المواد التي ليست ملكا لأحد. أما إذا كانت ملكا لأحد فهذه لصاحبها. نعم.
وأما النار
مثل عين الماء التي مثلا خرجت بنفسها وكذا، فالناس شركاء في ذلك. لكن لو واحد حفر بئرا عنده وصار هذا ملكا خاصا له فلا يقال لا تمنع الناس. ومثل الماء الذي يباع الآن، فما يقال الناس شركاء في كذا في الماء فلا يجوز بيع الماء. الناس شركاء في الماء الذي لا ملك لأحد عليه، أما إذا ملكه أحد فالناس أولى بأملاكهم. نعم.
وأما النار قيل أراد به الحجارة التي طور النار، لا يمنع أحد أن يأخذ منها حجرا إذا كان في مواد. وأما النار التي أوقدها الرجل فله منع الغير منها، وقيل له أن يمنع من يأخذ منها جذوة، ولكن لا يمنع من يستصبح منها مصباحا أو يدني منها ضغثا، لأنه لا ينقص من عينها شيء.
يعني لا ينقص من عينها شيء منها جذوة، هذا لا يترك لصاحبه صاحب النار. أما إذا كان واحد سيستضيء بها أو يستصبح منها مصباحا فإن هذا لا ينقص عينها، فلا يمنع الرجل أحدا من ذلك. نعم.
والنوع الثاني من المعادن ما يكون نفعه باطنا لا ينال إلا بمؤنة، مثل معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس وسائر الجواهر.
يبقى النوع الذي يكون ظاهرا فهذا يترك لجميع الناس والناس شركاء فيه، وهو لمن سبق يأخذ ويترك الباقي لمن يأتي بعده. طيب، أما ما يكون نفعه باطنا ولا ينال إلا بمؤنة فهذا يحتاج إلى مؤنة ونفقة وتعب. نعم.
يجوز للسلطان إقطاع مثل هذه المعادن، والدليل عليهما روي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية جليسها وغوريها
جلسيها وغوريها
وحيث يصلح الزرع من قدس
ولم يعطيه
حق مسلم، وكتب له كتابا. وروي مثله عن عكرمة عن ابن عباس. ومعادن القبلية من ناحية الفرع، وقوله جلسيها يريد نجديها. يقال لنجد جلس، قال الأصمعي: وكل مرتفع جلس، والغور منخفض من الأرض. ويتملك مثل هذه المعادن بالإحياء، للشافعي فيه قولان: أحدهما تملك كالأرض وكما يجوز إقطاعها، فعلى هذا إذن وصل إلى النيل ملك كما لو حفر بئرا في موات للملك، لا يملك حتى يصل إلى الماء. والقول الثاني لا تملك بالإحياء بخلاف الأرض، لأنها إذا أحييت مرة ثبت إحياؤها، والمعدن يحتاج إلى أن يعمل فيه كل يوم حتى يرتفق منه. وقد يجوز إقطاع ما لا يملك بالإحياء كمقاعد الأسواق، فعلى هذا إذا ابتدأ رجل العمل في معدن منها كان له منع الغير، وإذا كان يسع الكل فإذا عطله لم يكن له منع الغير عنه، كما لو حفر بئرا في موات للارتفاق كان أولى بها من غيره، أو نزل منزلا بالبادية كان أولى به، فإذا تركه لم يكن له منع الغير عنه،
لأنه إنما ملكه لحاجة وأنه سبق إلى ذلك فيكون ملك انتفاع وليس ملك عين. نعم.
وقد يكون نوع من الإقطاع إرفاقا من غير تمليك، كالمقاعد في الأسواق يرتفق به الرجل فيكون أولى به وبما حواليه قدر ما يضع متاعه للبيع ويقف فيه المشتري، ويجوز للسلطان إقطاعه من غير أن يكون فيه ملك.
يعني يقول لك مثل ما يعين في الأسواق، هذا مكانك وهذا مكانك وكذا، فهذا لا يملك عينه، العين ما تملك بالنسبة لهذا الرجل، لكن الانتفاع ينتفع به حيثما أقطعه السلطان ذلك. نعم.
وروي عن عبد الله بن مغفل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتفر بئرا فليس لأحد أن يحفر حوله 40 ذراعا عطنا لماشيته. قال الإمام: وكذلك المنازل في الأسفار والرباط الموقوف على المارة، إذا نزل رجل في موضع أو وضع فيه متاعه كان أولى به من غيره، فإن فارقه فراق ترك لم يمنع غيره من نزوله.
ومثل أماكن المساجد، فأنت إذا سبقت للصف الأول أنت أولى به، لكن هل وجودك في الصف الأول وصلاتك هنا وأنك سبقت إلى هذا قبل غيرك يجعلك تملك هذا؟ ما تملك هذا. فمن سبق إلى مكان فهو أولى به انتفاعا لكن لا يملكه. نعم.
روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المناخ من سبق.
مناخ من سبق.
وعن أسماء
يعني من سبق إلى منى فهو أولى بهذا المكان، ولا يجوز لأحد أن يمتلك شيئا في منى. نعم.
وعن أسمر بن مدرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا. قال الخطابي: النخل مال ظاهر العين حاضر النفع كالمعادن الظاهرة، فيشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه والله أعلم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع المهاجرين الدور بالمدينة. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يورث دور المهاجرين النساء، فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة. وتأولوا هذا الإقطاع على وجهين: أحدهما أنه أقطعهم العرصة ليبنوا فيها، فعلى هذا الوجه صارت الدور ملكا لهم بالبناء، وتوريثه الدور نساء المهاجرين خصوصا يشبه أن يكون إنما خصهن بالدور من بين سائر الورثة، لأنهن غرائب بالمدينة لا عشيرة لهن، فجعل نصيبهن من الميراث في الدور لما رأى في ذلك من المصلحة. والتأويل الثاني أن إقطاع المهاجرين الدور كان على سبيل العارية، وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي، فعلى هذا الوجه لا يجري فيها الإرث، لأن الإرث إنما يجري فيما يكون مملوكا للمورث منه، غير أنها تركت في أيدي أزواجهم بعدهم على سبيل الإرفاق بالسكنة، كما كان الدور النبي صلى الله عليه وسلم وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن لا نورث ما تركنا صدقة.
لكن قد يقال هذا خاص بالرسول، أما غيره فلا يلحق به، فإذا يكون القول الأول إنما أقطعهم ذلك ليبنوا فيها، فعلى هذا الوجه صارت الدور ملكا لهم بالبناء، وإنما خص النساء من بين نساء الورثة بالدور لأنهن غرائب، فيكون هذا من باب اختصاصهم به حتى لا يتعرضوا لضرر أو فتنة. والقول الثاني أن ذلك كان على وجه العارية، وأنهم لا يملكونها ملكا دائما. نعم. ولعل القول الأول هو أقرب.
ويحكى عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات، لأنهن لا ينكحن، وللمعتدة السكنة، فجعل لهن سكن البيوت ما عشنا ولا يملكن رقابها. فقد ذكر هذه الجملة أبو سليمان الخطابي في كتابه،
لكن هذا ضعيف ولا يقاس عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، لكن نحن نريد دليلا في من يورث. ولم يرد أن الدور بعد النساء رجعت إلى ملك المسلمين العام. نعم.
وروي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه من حيث بلغ الصوت.
على كل مثل هذا الإقطاع يرجع فيه لولي الأمر، وولي الأمر إذا رأى أن يقطع من شاء من الرعية لمصلحة لا لمحاباة فله ذلك. في أشياء لم يجري عليها ملك أحد، أما ما جرى عليه ملك أحد فليس له أن يقطعه، وما كان الناس كذلك فيه شركاء فليس له أن يقطعه، وأما الأمور أو الأملاك الأخرى التي لم يملكها أحد فلولي الأمر أن يقطع من شاء من الرعية إذا رأى مصلحة في ذلك لا على وجه المحاباة. هذا حاصل البحث. نعم. وأما التفريق بين الظاهر والباطن وكذا مثل هذه الأشياء لا دليل عليها يعني صريح صحيح، فمرجع الأمر هذا إلى ولي الأمر بشرط ألا تكون محاباة في هذه المسألة، بشرط ألا تكون محاباة في هذه المسألة. نعم. وأيضا ألا يكون مما يشترك فيه الناس كالكلاء والماء والنار وغير ذلك. نعم. أما ما لا ملك لأحد فيه وعليه فهذا لولي الأمر أن يقطعه إذا رأى المصلحة في ذلك. قد يتألف قلب فلان فيقطع شيئا، وقد يعطي هذا لسابقة في الإسلام وقدمه في الإسلام فيعطيه شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ترتيب سقي الأراضي بين الشركاء. وساق بسنده عن عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير،
يعني كلاهما يسقيان به، فهذا ملحق بالمثنى يعرب إعراب المثنى كلاهما. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير،
ولا بد من إضافتهما إلى الضمير، فإذا أضيف إلى اسم ظاهر يعني كلا الرجلين فلا يعربان إعراب المثنى، إنما كلاهما كليهما، فيلحقان بالمثنى ويعربان إعراب، فإذا أضيف إلى ظاهر كلا الرجلين أو كذا فيعربان على أنهم مضاف ومضاف إليه. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصار،
هذه همزة وصل. نعم. وليس همزة قطع. نعم.
فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه
يعني
وسلم
لأنه ابن عمتك قضيت بهذا أن كان ابن عمتك. نعم.
فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث عن ابن شهاب.
وقال هذا علينا الواحد إذا أشار على الخصمين بشيء فيه إرفاق لهما وتصالح بينهما وكذا أدولة حرج عليه في ذلك، يعني يا أخ أحمد مثلا خلاص أنت مثلا وحيد خلاص كل يأخذ هذا الشيء وده يأخذ هذا الشيء، يعني شيء يكون فيه إرفاق ليس الحكم اللي هو القضاء وإنما إشارة عليهما حتى يحصل الاتفاق بينهما أن هذا لا بأس به، فإن أبى أحدهما وقال لا 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 أنا أريد أن تحكم في هذه المسألة كذا أريد أن أعرف ما لي وما علي بالضبط، أنا لن أسمح له بشيء من الإحسان هذا ولا الفضل هذا، والثاني يقول نفس المسألة، حينئذ يأتي الإنسان بقى إلى الأحكام بالضبط. مثل هذا قد يحتاج إليه في الإصلاح بين الأخوة بين الزوجين، أن الإنسان مثلا يقول خلاص إحنا خذي أشيائك وهو يأخذ أشياء وكذا وكذا إلى آخره مثلا يعني, أو يحكم بين الجارين بمثل هذا, يعني بشيء يحصل فيه الإرفاق وتنازل البعض عن بعض حقه في هذا إذا كان هذا بالرضا فلا إشكال في هذا. هذا عرض للإحسان وليس قضاء وحكما يبين حق كل واحد, إن أبيا فإنه يحكم بما لهذا وما لذاك. نعم.
وقال ابن جريج قال لي ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر, وكان ذلك إلى الكعبين. قال الشراج مسايل الماء,
وكان أشار عليه في أول الأمر يعني أن يسقي شيئا بسيطا ثم يرسل الماء إلى جاره, فلما أبى وقال كذا خلاص قال اسق يا زبير حتى يبلغ الجدر يعني يبلغ الكعبين, يعني استوفي حقك استوفي حقك ثم أرسل له الايه الماء, زي ما احنا عندنا كده في الفلاحين نسمى سقسق الأرض, يعني ايه يعني شيء بس تخفي ال يعني الطين الذي فيها أو التراب الذي فيها شيء بسيط جدا ثم ترسل إلى جارك, لكن إن كان هيأبى خلاص بقى اسق واستوفي ذلك حتى يبلغ هذا الجسور المعتاد عند الناس. نعم.
الشراج مسايل الماء من الحرار إلى السهل, من الحرار إلى السهل, واحدها شريج وشرج, والحرة حجارة سود بين جبلين, وجمعها حرون وحرات وحرار. وقوله أن كان ابن عمتك معناه لأن كان أو لأجل أن كان ابن عمتك, كقوله سبحانه وتعالى أن كان ذا مال وبنين, أي لأن كان ذا مال وبنين. وقوله حتى يبلغ الجدر, والجدر الجدار, يريد جذم الجدار الذي هو الحائل بين المشارب, وبعضهم يرويه بالذال وبعضهم يرويه بالذال المعجمة, يريد مبلغ تمام الشرب من جذر الحساب, والأول أصح. وقوله فاستوعى للزبير حقه, أي استوفاه, مأخوذ من الوعاء الذي يجمع فيه الأشياء كأنه جمعه في وعائه. قوله أحفظ أي أغضب, وفي بعض الحديث بدرت مني كلمة أحفظته أي أغضبته. وقوله عليه السلام أولا اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك, ثم لما أحفظه قال احبس حتى يبلغ الجدر, كان الأول منه أمرا منه للزبير بالمعروف وأخذا بالمسامحة وحسن الجوار بترك بعض حقه دون أن يكون حكما منه عليه, فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه أمر الزبير باستيفاء تمام حقه. وفيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يعفو عن التعزير حيث لم يعذر الأنصاري الذي تكلم بما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم, وقيل كان قوله الآخر عقوبة للأنصاري في ماله, وكانت العقوبات إذ ذاك يقع بعضها في الأموال كما قال عليه السلام في مانع الزكاة إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا, وكما كان من شق الزقاق وكسر الدنان عند ابتداء تحريم الخمر, والأول أصح.
لكن هذا فيه نظر, هذا فيه نظر مسألة أن يكون قول الآخر عقوبة الأنصاري في ماله لأنه ما عقبه, إنما كل ما فيه أنه أعطى للزبير حقه كاملا. نعم. لحظة بس نخلص البحث عشان
نعم. وفي الحديث أنه عليه السلام حكم على الأنصاري في حال غضبه مع نهي الحاكم أن يحكم وهو غضبان, وذلك لأنه كان معصوما من أن يقول في السخط والرضا إلا حقا. وفقه هذا الحديث
يعني يكون لأن النبي معصوم من أن يقول في السخط والرضا إلا حقا, قيل هذا القول فهذا لا يعارض نهي الحاكم أن يحكم وهو غضبان, وقيل غير ذلك أن الغضب هنا لم يكن غضبا يخرج عن حد التمييز, وإنما هو بداية غضب, وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد حكم أولا ما كان الأمر بالمعروف وكذا، فلما قال الأنصاري هذا فأعطاه حقه، فيكون قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبل الغضب، إنما تحول إلى هذا الحكم الأصلي بعد أن قال هذا الكلام، وإلا ابتداء الأمر كان قبل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وفقه هذا الحديث أن مياه الأودية والسيول التي لا تملك منابعها ومجاريها على الإباحة، والناس في الارتفاق بها شرع سواء، وأن من سبق إلى شيء منها كان أحق به من غيره، وأن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من هو أسفل منهم لسبقهم إليه، وأن حق الأعلى أن يسقي زرعه حتى يبلغ الماء الكعبين، ثم ليس له حبسه عمن هو أسفل منه بعدما أخذ منه حاجته. فأما إذا كان منبع الماء ملكا لواحد بأن حفر بئرا في ملكه أو في موات للملك، فهو أولى بذلك الماء من غيره.
صحيح. أما إذا كانوا شركاء، واشتركوا في هذا الماء، فإن الأعلى يأخذ أولا، يأخذ نصيبة ويأخذ القدر الذي يسقي به زرع، ثم يرسل الماء إلى من بعد، يعني زي الترعة التي تمر أمامنا جميعا وناس شركاء فيها، يبقى الأول يأخذ قدر ما يحتاج ثم يترك ذلك إلى من بعده وهكذا. نعم.
قال: واختلفوا في أنه هل يملك الماء في منبعه في أن يحرزه في بركة أو إناء، فأصح أقوال أصحاب الشافعي أنه غير مملوك له ما لم يحرزه، واتفقوا على أن له منع ما فضل عن حاجته عن زرع الغير، ولا يجوز أن يمنع الفضل عن ماشية الغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. ولو كان منبع الماء ملكا لجماعة وهم شركاء فيه، فإن الأعلى والأسفل فيه سواء، فإن اصطلحوا على أن يكون الماء مناوبة بينهم فهم على ما اتفقوا عليه، وإن اختلفوا يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة كان مبدوءا به.
نعم. أيها أحبه، قصة يعني هتدخلنا في الجنايات، يعني من جهة بقى الأنصاري هذا كفر ولا ما كفر؟ صح. طيب، ما نعرف، احنا عايزين نعديها بس عشان الوقت، لكن انت مصير متعب انت على طول. ها؟ نعم. هو قيل هذا الأنصاري هو منافق اصلا، لكن قيل الأنصاري باعتبار نسبه يعني واعتباري اصله، وإلا هذا الكلام ما شك انه مخرج من الملة، من طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم فانه مخرج من الملة. وقيل هذا كان منافقا اصلا، وانما اضيف مسألة الأنصاري اليه على اعتبار نسبه وليس على اعتبار فضل النصرة المعروفة. نعم.